بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته صلاة تامة كاملة دائمة متصلة إلى يوم القيامة، اللهم آمين. على عادتنا من أخذ 10 دقائق بعد صلاة الجمعة للاستمرار في شرح أبواب الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الوضوء، وأنا أستأذنكم من هذه الجمعة أن نقطع هذا التسلسل لندخل فيما نحن بصدده، وهو ما يتعلق بأحكام الصيام. فنقف عند باب الوضوء ثم نشرح ما يتيسر من باب الصيام حتى ندخل على رمضان ونحن على بصيرة مما يراد منا في رمضان من الصيام. والحامل على ذلك أن الإنسان دوماً يحتاج إلى مراجعة المسائل الفقهية، وسواء أنا أو غيري من أئمة المساجد نبتلى أحياناً ببعض الأسئلة التي هي أصبح الطابع من طقوس الشهر، على مدى أكثر من 25 سنة تكاد تكون نفس الأسئلة: هل البخور مفطر؟ معجون الأسنان هل يفطر؟ التبرع بالدم هل يفطر؟ وأسئلة النساء التي لا تنتهي فيما يتعلق بالدماء الطبيعية. ودوما أقول أننا كلما تركنا الفقه تركنا الفقه، وأصبحنا محتاجين لمراجعة هذه المسائل. لذلك بين يدي كل عبادة من العبادات ينبغي لنا أن نتفقه وأن نعيد مراجعة هذه المسائل. ولذلك رأيت مناسبا أن نشرع في كتاب الصوم والأمر إليكم، لأن الأمر عندنا شورى ولا يتحكم إمام المسجد بديكتاتورية أو بفرض الأمر الواقع. فهل ترون أن نبدأ في مدارسة أحكام الصيام أم نستمر في باب الوضوء؟ الصيام ولا نكمل الوضوء؟ قولا واحدا باتفاق، يعني نسبة التصويت 99.99، 100%. طيب جزاكم الله خير. طيب، الصيام أيها الإخوة كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإسلام ركين، وهذا مصداق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض، لأن فرض أحيانا تأتي بمعنى كتب، وأحيانا تأتي بمعنى فرض، وأحيانا تأتي بمعنى قضى، وقضى الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي فرض. إذن الصيام مكتوب على هذه الأمة، وثبت به حديث خمسة الأركان الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، إلى آخره. إذن الصيام فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه ركين. ما معنى الصيام؟ ما هو الصيام؟ يعني إذا جئنا لنعرف عبادة الصيام، ما هو الصوم؟ ما شاء الله لا قوة إلا، يقول الابتعاد عن الطعام من الفجر إلى المغرب، هذا تعريف كامل ولا فيه باقي شوي بس؟ الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لأن المفطرات ليست حكرا على الطعام والشراب، وإنما سيأتي معنا أنه هناك ما هو في معنى الطعام والشراب، وأيضا قد منع الصيام الإنسان من بعض الأشياء مثل إتيان أهله إلى آخره. إذن هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو التعريف الشرعي. وإن أردت أن تكون أكثر دقة فإنك تقول: التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. هذه الجملة التي أدخلتها هل تغير شيئا في التعريف؟ لا تغير. ذكر لي أحد الإخوة من أيام أن أحد النصارى أعجبه حال المسلمين، فقال: أنا سأشاركهم الصيام، وأصبح يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما فعله يسمى صياما؟ ما يسمى صيام؟ صيام، ولكنه صيام لغوي وليس شرعي. لماذا؟ لأنه سقط من إيه؟ أبو فهد يقول الصوت ضعيف. الصيام الذي فعله هذا الرجل صيام لغوي وليس صيام شرعي. الصيام الشرعي لا بد أن تكون فيه نية التعبد حاضرة. لو أن إنسانا استيقظ ولم يجد طعاما ولا شرابا فبقي جائعا إلى غروب الشمس، ولما غربت الشمس قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هل يكون صائما؟ لا بد أن يستحضر النية. إذن نية التعبد ضرورية، وقبل ذلك في حال الكافر الذي شارك المسلمين لا بد أن يكون شرط الإسلام قائما. طيب، هذا هو تعريف الصيام عندنا معاشر أهل الإسلام. يبقى أنه حتى يجب الصوم على المكلف لا بد أن يكون هذا المكلف قد اشتمل على الشروط. على من يجب الصوم؟ على كل أحد. أولا المسلم، المسلم هو الذي يجب عليه الصوم، غير المسلم لا يجب عليه الصوم. وهل معنى أنه لا يجب عليه الصوم أن ذمته بريئة؟ لا أبدا. والدليل من القرآن، قول الله تعالى عن حال أهل النار في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ألم يكن يكفي أن يقولوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى نعرف أن سبب إدخالهم النار هو الكفر؟ لماذا ذكروا هذه التفاصيل؟ القرآن لا يذكر شيئا عبثا ليدلل لنا أن الكافر مخاطب أيضا بالواجبات الشرعية، لكنه لا يقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك حتى يأتي بالشرط الأول وهو الإسلام. ومعنى ذلك أنه يعاقب مزيد عقاب على كفره لتركه هذه الأمور. واضح؟ يعني هو مستحق النار بسبب كفره، ولكنه يهوي في النار دركات ويزاد له العذاب بقدر ما فاته من الأمور الواجبة التي وقف الكفر حائلا دونه ودون أداء هذه العبادات. إذن أول شرط هو الإسلام. ثاني شرط العقل. لو كان مسلما لكنه غير عاقل هل يخاطب بوجوب الصيام؟ ولا يخاطب بوجوب الصلاة ولا بسائر العبادات. لذلك وهذا كثيرا ما نسأل عنه، بعض كبار السن الذين يصابون بالخرف يسأل أبناؤهم هل يجب على والدي على والدتي الصلاة؟ هل أقضي عنهم الصلاة؟ إذا زال العقل زال التكليف، إذا زال العقل زال التكليف. إذن المسلم العاقل خرج به المسلم غير العاقل، إما لكونه صغيرا لا يعقل أو لكونه فاقدا للعقل بالجنون مثلا، فهذا رفع القلم عن ثلاث ومنها المجنون حتى يفيق. إذن الصيام يجب على المسلم العاقل، إيش كمان؟ البالغ. البالغ، والمراد بالبالغ ليس البلوغ يعني ليس البلوغ التكويني، يعني البلوغ عندنا في الشريعة ليس معناه أن يتغير صوت الإنسان أو يعرض منكبه، لا، وإنما البلوغ الشرعي يحصل بعدة أمور، أولاها الإنزال، إنزال المني باحتلام أو غيره، ثانيتها أن يبلغ 15 سنة، الثالثة أن ينبت شعرا خشنا حول القبل، الرابعة بالنسبة للمرأة أن تحيض حتى لو لم تصل إلى سن 15 سنة، حتى لو لم تصل. طيب، أما بلوغ 15 سنة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجيز في القتال إلا من بلغ 15 سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم جندب وابن عمر وجماعة من الصحابة لأنهم لم يبلغوا السن. وأما الإنبات فلأن سعد رضي الله عنه بن معاذ حكم على اليهود أن تكشف أزرهم، فمن كان منهم قد أنبت فإنه يقتل لأنه بلغ مبلغ الرجال، ومن لم ينبت فإنه من السبي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أقر سعدا وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. والحيض والإنزال واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأما الإنزال فقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فهذا هو آية البلوغ. إذن شرط الصيام الإسلام، العقل، البلوغ، طيب فقط الصحة الصحيح، لأن المريض لا يخاطب بفرض الصوم. والدليل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فحال كونه مريض لا يخاطب بالصيام من رحمة الله تعالى بالمريض، لأن الصوم يضعفه، فبالتالي لم يجب عليه الصوم. وما يفعله بعض المرضى من التحامل على أنفسهم وعصيان الأطباء والصيام خطأ كبير، يريدون به أن ينالوا الأجر لكنهم ينالون الوزر والعياذ بالله. المرضى الذين يعني عندهم ضعف في الكلى ويطلب منهم الأطباء أن يكثروا من شرب الماء وينهونهم عن الصيام، يجب عليهم أن يمتثلوا أمر الأطباء. طيب يضيع عليهم الأجر؟ لا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا منع من العبادة عذر قاهر فإن الله تعالى يجري لهذا العبد ما كان يفعله في أيام الصحة، وهذا من جمال وجلال الشريعة، فلربنا الحمد سبحانه وتعالى. إذن الصحة أحد الشروط حتى يجب الصوم على المكلف. كذلك المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، إلا المسافر الذي لا يشق عليه الصوم هو لا يجب عليه، لكنه لو صام يصح منه؟ يعني حرمت على المريض وصححتم للمسافر؟ ما شاء الله كلكم فقهاء. نعم، إذا لم يكن عليه مشقة له أن يصوم، وإذا كان يشق عليه مشقة يسيرة محتملة له أن يصوم. في الحديث يقول الصحابي رضوان الله عليه: إنا لنكون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد الحر، حتى أن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. إذن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سافر في صام في بعض أسفاره، لكن عامة أسفاره كان يفطر ويأمر الناس بالفطر، ويقول: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وأظنني تجاوزت 10 دقائق وزادت بقدرة قادر حتى أصبحت ربع ساعة. نعم، هل نعم؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. مستحب أن يترخص الإنسان وأن يفطر، فطر الإنسان أحب إلى الله من صيامه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج رأى رجلا يعني شق على نفسه فقال: إن الله عن مشقة هذا نفسه لغني. فالشريعة لم تأتي بفرض الأشياء اللي فيها مشقة. جاوزت 10 دقائق إلى ربع ساعة، ويبدو أننا سنثبتها إلى ربع ساعة، مناسب ولا كثير؟ بدون حرج يعني، لا يحملنكم الحياء من أن تشقوا على أنفسكم، المشقة مرفوعة بالشريعة. الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم هدى وبصيرة وعلما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.